بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا
في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيتين من سورة الممتحنة رقم 10 و11، ونستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات.
هنا إذا وصلت الهمزة ما تظهر، فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن.
طيب. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فكان فيه على أن لا يأتيك منا رجل
وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن ابن زيد والزهري ومقاتل والسدي، فعلى هذه الرواية أحد، يعني تكون هذه الآية مخصصة للسنة. السنة هو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يأتيه أحد من قريش وإن كان مسلما إلا رده، سواء كان رجلا أو امرأة. فعلى هذه أو على هذا المفهوم، على الرواية الثانية لا يأتيك منا أحد، يشمل الرجل والمرأة. قال فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن أمثلة ذلك، يعني هذا مثال هل القرآن يخصص السنة أم لا، فهذا مثاله. قال وهذا من أحسن أمثلة ذلك، وعلى طريقة بعض السلف تكون ناسخة، يعني ناسخة للسنة، فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن، فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال وقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن أبي أحمد بن جحش من المسند الكبير من طريق أبي بكر بن أبي عاصم عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعقوب بن محمد عن عبد العزيز بن عمران عن مجمع بن يعقوب عن حسين بن السائب عن ابن أبي لبابة عن عبد الله بن أبي أحمد قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط في الهجرة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدم على رسول يوم، يقول في الهجرة يعني قبل الفتح، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردها إليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، ومنعهن أن يرددن إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان في النساء المؤمنات، يعني إذا علم إيمانهن. ولما قال في الهجرة يعني قبل الفتح، لأنه بعد الفتح نعم لا هجرة. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا يونس ابن بكير عن قيس بن الربيع عن الأغر ابن الصباح عن خليفة ابن حسين عن أبي نصر الأسدي قال سئل ابن عباس كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قال كان يمتحنهن
بالله ما خرجت من بغض زوج،
وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم رواه من وجه آخر عن الأغر ابن الصباح به، وكذا رواه البزار من طريقه، وذكر فيه أن الذي كان يحلفهن عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له عمر ابن الخطاب. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وقال مجاهد فامتحنوهن فاسألوهن ما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره أو غيره ولم يؤمن فأرجعوهن إلى أزواجهن. وقال عكرمة يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، وما جاء بك عشق رجل منا، ولا فرار من زوجك فذلك قوله: فامتحنوهن. وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز، وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه، فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن. وقوله: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. وقوله: لا هن حل لهم. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، يقول فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا، ويحتاج هذا إلى تأمل، لأنه ليس المسلم الظاهر. يعني فإن علمتموهن مؤمنات فيما يظهر، والله أعلم بإيمان كما ذكر في الآية. هنا وقوله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبو العاص ابن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ففعلوا. فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة 2 إلى أن أسلم زوجها أبو العاص ابن الربيع سنة 8 فردها عليه بالنكاح الأول، ولم يحدث لها صداقة. فجاء عن عائشة رضي الله عنها قال: بإسناد حسن. وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد، قال: الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل هو هذا أو إلا 31؟ قال: نعم، أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، كلهم من طرق عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه به. وداود بن حصين قال ابن حجر في التقريب: ثقة إلا في إكرمة. وقال علي بن المديني: ما روى عن إكرمة فمنكر، تهذيب التهذيب. وصححه الألباني في الإرواء بشواهده، يقول هو صحيح. نعم، كما قال الإمام أحمد في الحديث الآتي الذي ذكرنا: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، حدثنا ابن إسحاق، حدثني داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث لها ولم يحدث شهادة ولا صداقة. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ومنهم من يقول بعد سنتين وهو صحيح، لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين. وقال الترمذي ليس بإسناده بأس، ولا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين. وسمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث، وحديث الحجاج عن ابن أرطعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد، فقال يزيد حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب، يعني ترد عليه بمهر جديد ونكاح جديد هذا العمل. قال ابن كثير قلت وقد روى حديث الحجاج بن أرطعة وقد روي حديث الحجاج بن أرطعة عن عمرو بن شعيب وقد روى حديث الحجاج بن أرطعة عن عمرو بن شعيب الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وضعفه الإمام أحمد وغير واحد والله أعلم. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس، لأن الجمهور أنها ترد بمهر جديد ونكاح جديد، أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس يعني ردها على ولم يحدث شهادة ولا صداقة بالنكاح الأول، وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عيف، يحتمل أنه لم تنقضي عدتها منه، لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه. وقال آخرون بل إذا انقضت العدة هي بالخيار، إن شاءت قامت على النكاح واستمرت، وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت. وحملوا عليه حديث ابن عباس والله أعلم. وقوله وآتوهم ما أنفقوا يعني أزواج المهاجرات من المشركين، ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد. وقوله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن، أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. وفي الصحيح عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان ابن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، إلى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين، تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان ابن أمية. وقال ابن ثور عن معمر عن الزهري أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم، فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداقة إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداقة إلى زوجها، إذا جاءتهم امرأة من المسلمين مرتدة يعني أن يردوا الصداقة إلى زوجها. وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال وإنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري طلق عمر يومئذ قريبة أو قريبة بنت أبي أمية ابن المغيرة فتزوجها معاوية، وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية وهي أم عبيد الله فتزوجها أبو جهم ابن حذيفة ابن غانم رجل من قومه وهما على شركهما، وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص. وقوله واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن، وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. وقوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر بهذا كله حكم الله يحكم به بين خلقه، والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلح عباده حكيم في ذلك. ثم قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال مجاهد وقتادة هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد، إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. وقال ابن جرير حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري قال أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين، فقال الله للمؤمنين به وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمنا وهاجرنا، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم، والعقب ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنا وهاجرنا. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق. وهكذا قال مجاهد فعاقبتم أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني مهر مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري أيضا، وهذا لا ينافي الأول لأنه إن أمكن الأول فهو أولى. الأول يعني إذا جاءت المرأة مؤمنة يعوض زوجها مهرها، لكن إذا ذهبت امرأة من المؤمنين إلى الكفار فإنه يطلب من الكفار ما أنفق عليها مهرها، إذا لم يعطوه فله حق في الغنيمة أيا كانت من بيت المال، هذا معنى. وهذا لا ينافي الأول لأنه إن أمكن الأول فهو أولى، يعني المعاقبة إن أمكن الأول المعاقبة فهو أولى، وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار، وهذا أوسع وهو اختيار ابن جرير ولله الحمد والمنة. ممكن الحافظ ما أدري على عجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكان فيه على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل والسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا من أحسن أمثلة ذلك، وعلى طريقة بعض السلف ناسخة، فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن، فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن أبي أحمد بن جحش في المسند الكبير من طريق أبي بكر بن أبي عاصم عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعقوب بن محمد عن عبد العزيز بن عمران عن مجمع بن يعقوب عن الحسين بن السائب عن حسين بن أبي لبابة عن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معاذ في الهجرة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردها إليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، ومنعهن أن يرددن إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان. قال ابن جرير: حدثنا أبو قريب، حدثنا يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن أبي نصر الأسدي قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. ثم رواه من وجه آخر عن الأغر بن الصباح به، وكذا رواه الجزار.
يعني بالله ما خرجت، لأن هي المخاطبة. هنا نعم ماشي الله. ثم رواه من وجه آخر عن الغر بن الصباح به. نعم. وكذا
رواه البزار من طريقه، وذكر فيه أن الذي كان
يحلفهن
عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له عمر بن الخطاب.
نعم.
رضي الله عنه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وقال مجاهد: فامتحنوهن فاسألوهن ما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن. وقال عكرمة: يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك، فذلك قوله فامتحنوهن. وقال قتادة: كان محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن إلا ما أخرجكن النشوز. وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه، فإذا قلنا ذلك قبل ذلك منهن. وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فيه دلالة على أن الإيمان
على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا، ولكن هذا كما يعني ذكرنا أنه الحقيقة الاطلاع عليه فيما يظهر
الاطلاع عليه يقينا. وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن،
أما الاطلاع على ما غاب عن الله أعلم بإيمانه، الله أعلم بإيمان الناس. نعم، ولهذا لا نحكم لا نحكم لشخص بالجنة أو النار إلا من حكم له الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنا ما نحكم يعني يقين، لأنه إذا حكمنا بالإيمان يقين حكمنا له بالجنة. نعم، لكن فيما يظهر، فإن علمتموهن مؤمنات فيما يظهر فيما ظهر. نعم.
وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسارة يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال للمسلمين إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا، ففعلوا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكان سنة 2 إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع 8، فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقا. كما قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا ابن إسحاق حدثني داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه 6 على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، ومنهم من يقول بعد 2، وهو صحيح لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين 2. وقال الترمذي ليس بإسناده بأس، ولا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله جاء من حفظ داود بن الحسين. وسمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث، وحديث الحجاج يعني ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. قال ابن كثير رحمه الله قلت وقد هو
هذا كله كلام الترمذي.
نعم،
هذا كله كلام الترمذي. وقال الترمذي إلى قوله والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
نعم.
قلت قال ابن كثير. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله قلت وقد روي هذا الحديث، وقد روى هذا الحديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب
الإمام
عن الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة، وضعفه الإمام أحمد وغير واحد والله أعلم. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأن ذلك كان قبيل،
لكن العمل عليه وإن كان ضعيفا عمل هنا العمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم.
وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأن ذلك كان قضية عين، يحتمل أنه
لم تنقضي
عدتها منه، لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه. وقال آخرون بل إذا انقضت العدة هي بالخيار، إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت، وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت، وحملوا عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. وقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا يعني أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقاء. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد. وقوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. وفي الصحيح عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر فطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. وقال ابن ثور عن معمر عن الزهري أنزلت هذه الآية الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رد إليهم فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها. وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وهكذا قال عبد الرحمن بن أسلم وقال إنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري طلق عمر رضي الله عنه يومئذ قريبة بنت أبي أمية ابن المغيرة فتزوجها معاوية وأم كلثوم بنت عمرو ابن جرول الخزاعية وهي أم عبيد الله فتزوجها أبو جهم بن حذيفة ابن غانم رجل من قومي وهما على شركهما. وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص. وقوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا أي واطلبوا ما أنفقتم
وطالبوا
أي وطالبوا ما أنفقتم على أزواجكم اللاتي ذهبنا إلى الكفار إن ذهبنا
اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبنا
وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين.
نعم.
وقوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم أي في الصلح واستثناء النساء منه والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه والله عليم حكيم أي عليم بما يصلح عباده حكيم في ذلك. ثم قال تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال مجاهد وقتادة هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا فإذا جاءت منهم امرأة. حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري قال أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين فقال الله للمؤمنين به وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها
من العقب الذي بأيديهم
الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن ثم ردوا
إلى المشركين
فضلا إن كان بقي لهم والعقب ما كان من صداق نساء الكفار بأيدي المسلمين حين آمن وهاجرن. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يعني أن إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق. وهكذا قال مجاهد: فعاقبتم أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني مهر مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري أيضا. وهذا لا ينافي الأول، لأنه إن أمكن الأول فهو أولى، وإلا فمن الغنائم
التي
تؤخذ من أيدي الكفار، وهذا أوسع، وهو اختيار ابن جرير، ولله الحمد والمنة.
اللهم فقهنا في الدين واغفر لنا ولجميع المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الفرق بين الموالاة والمودة والمداهنة؟ هذه كلها قد تأتي بمعنى واحد، الموالاة والمودة والمداهنة كلها تأتي بمعنى واحد، لكن كأنك تريد الفرق بين المدارات والمداهنة. المدارات أن تدفع شيئا من المال أو الجاه، يعني تتنازل عن شيء من الجاه أو تدفع المال من أجل الحفاظ على الدين، هذه مدارات، وأحيانا تكون واجبة. أي نعم، على كل حال هي مشروعة المدارات بهذا. تدفع إذا كان المال أو التنازل عن الجاه يكون سببا في الحفاظ على الدين والعرض والحوزة، فيكون مشروعا واجبا، نعم، أو مستحبا، مشروعا على كل حال، كل ما كان فيه حفظ للدين فهو مشروع. أما المداهنة فهي بالعكس، تتنازل عن شيء من الدين في سبيل أن تحصل على مال أو على جاه، رياسة أو نحوها، هذه مداهنة محرمة، حرام، هذا لا تجوز. فرق بين المداهنة وبين المدارات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوارع. نعم شاب، هل يدخل بالآية أهل الكتاب؟ الكتاب استثنيت، يعني معروف أن نكاح الكتابيات إذا كانت كتابية، ما الآن ما أدري، إذا كانت تقول عيسى ربها أو عزير بن الله، يعني كانت انحرفت مع من انحرفوا، فحكمها يعني حكم المرتد في دينه. المسلم إذا ارتد وعبد القبور يكون مرتدا، إذا عبد المقبورين يكون مرتدا، والمرتد هو المسلم الذي كفر بعد إسلامه، يعني حكم حكم المرتد. فكذلك من ارتد من ملة النصارى أو اليهود، يعني ما صاروا موحدين ولكن صاروا مشركين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.